بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان قواعد منهجية في فهم السنة النبوية، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة، 18 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله جل في علاه بعث نبيه المصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وأنزل عليه خير كتبه، فختم الله به الرسل والرسالات، وختم بكتابه المنزل عليه جميع الكتب، وجعله مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، الآية. وقال جل وعلا: والذي أرسل رسوله بالهدى والحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لذلك فإن الهداية هداية البشرية وصلاح أمرها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهراً وباطناً، سراً وعلانية، لأنه عليه الصلاة والسلام جاءنا بالهدى والخير والفلاح والسعادة في الدارين. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، في آيات كثيرات. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أمره الله تعالى به، أتم وأكمل ما يكون، فبلغ وبين ودعا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال جل وعز: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
كل هذا الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغ والبيان والدعاء إنما ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الظلم إلى العدل، ومن الجهل إلى العلم. ونصوص الوحيين فيها جملة وافرة في هذا الباب، منها الحث على اتباعه عليه الصلاة والسلام، وفيها الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام، وفيها التحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وغيرها كثير. لذلك كان من أعظم المهمات إدراك وفهم وضبط ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ودعا إليه بلا إفراط أو تفريط. كل هذا لنعبد الله جل في علاه على بصيرة، وألا نضل ونهلك. فجاء هذا اللقاء في هذه المحاضرة المعنون لها بالقواعد المنهجية لفهم السنة النبوية، قام هذا اللقاء تعليماً وتذكيراً وإرشاداً بذكر جملة من الضوابط والقواعد في فهم سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الصحيح والفهم الواضح النير. وقد كان أئمة العلم يتعاملون بقواعد رصينة ومتينة لفهم السنة النبوية المباركة، لا تقتصر قواعدهم على الجوانب الإسنادية من السنة فقط من حيث النظر في توافر شروط القبول من عدمها، بل التعامل أيضا والاحتكام إلى قواعد متكاملة أحد ركائزها متعلق بعلوم الحديث وتخريجه ودراسته، إضافة إلى النظر بعد ثبوت النص في فهم النص النبوي فهماً دقيقاً صحيحاً سليماً. وتحقيق هذا قائم على قاعدتين كليتين رئيسيتين أو رئيسيتين: القاعدة الأولى التي انطلق منها أئمة العلم، قاعدة الثبوت. قاعدة الثبوت، والمراد بالثبوت هنا مرحلة توثيق وإثبات النص النبوي الشريف، مرحلة توثيق وإثبات النص النبوي الشريف من حيث الصناعة الحديثية، مما يدخل في هذا تحت هذه القاعدة العظيمة والأصل الكلي الكبير، يدخل تحت هذا النظر في هذا النص النبوي من حيث العلوم المتعلقة بعلم أصول الحديث وعلم الجرح والتعديل وغيرها من فروع علم الحديث الشريف المتعلقة من حيث الإسناد. النص النبوي ثبوته مقدم على النظر في مدلوله وأحكامه، مقدم على النظر في مدلوله وأحكامه، لأنه من المتقرر عند العلماء أن التأويل أي التفسير، التأويل أعني التفسير والبيان لمعنى الحديث فرع عن التصحيح. ومنه قيل: إذا كنت ناقلا فالصحة ومدعيا فالدليل. لذا سن العلماء القوانين الرصينة في التعامل مع علم الحديث ووسائل ثبوته والنظر في أحوال ناقليه وغير ذلك من القوانين المعروفة لما تقدم ذكره من علم أصول الحديث وما يتعلق به ويتفرع عن هذا العلم الشريف. هذه القاعدة الكلية الأولى. القاعدة الكلية الثانية قاعدة الفهم والتطبيق. قاعدة الفهم والتطبيق للنص النبوي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فإن هذه المحاضرة إنما ترتكز وتركز على القاعدة الثانية الكلية المذكورة هنا. والكلام عن هذه القاعدة الكبرى الكلية يتضمن جملة من التفصيلات المتعلقة بضوابط تحقيق هذه القاعدة الكلية، ولا أظن أن المقام ولو كان بعد المغرب والعشاء أنه يستوعب الإتيان على جميع الضوابط المنهجية لفهم السنة النبوية. فحق هذا العنوان أن تكون دورة علمية متزامنة بشكل من التفصيل والاستيعاب، نسأل الله جل وعلا أن ييسرها. لكن نأتي على جملة مهمة ورئيسة في الباب، وهي في عشر ضوابط أو في عشرة ضوابط. الأول: أن السنة النبوية الثابتة لا تخالف كتاب الله الجليل، وعليه فإن السنة تفهم في ضوء القرآن الكريم. ثاني الضوابط: جمع طرق الحديث الواحد أو الأحاديث الواردة في الباب الواحد. ثالث الضوابط: الجمع بين مختلف الحديث. رابعها: معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. الخامس: حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. السادس: موافقة فهم السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين. السابع: رد المتشابه إلى المحكم. الثامن: حمل المجمل على المفصل. التاسع: معرفة لغة العرب ومعهودها. العاشر: معرفة أسباب ورود الحديث النبوي أو النص النبوي. هذه أو هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أن نأتي على هذه الضوابط العشر أو العشرة وهذا أوان الشروع في المقصود. فأما الأول وهو فهم السنة في ضوء القرآن، وأن السنة الثابتة لا تخالف كتاب الله جل وعلا، يقرر ذلك ويوضحه الإمام الهاشمي المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فيقول في كتابه الرسالة: الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الأوجه. أولاً قال: منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، يعني جاء النص في القرآن الكريم على غاية البيان والوضوح، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره. ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، يعني جاء الفرض في القرآن أو جاء البيان في القرآن بفرضه، كفرض الصلاة والحج والزكاة وغيرها. قال: وافترض الله طاعة رسوله، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله، فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسوله صلى الله عليه وسلم سننه. فبفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله. وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما. ثم ضرب الأمثلة الصريحة في هذا الباب بما يقطع قول كل مخالف ومعاند رحمه الله. إذن السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تخالف القرآن الكريم البتة. قال الإمام الشافعي أيضا في الرسالة: إن سنته عليه الصلاة والسلام تبع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا. وقال: لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله، وإن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا، أي بما أمر الله من طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى قال: مما فرض الله من طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي: ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بين معنى ما أراد خاصا أو عاما، ناسخا أو منسوخا، ثم يلزم الناس أو يلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله قبل. ويقول الحافظ أبو بكر الحازمي في الاعتبار: كل سنة ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل عليه السلام ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية: والذي يجب على كل مسلم اعتقاده، يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله، ليس فيه، يجب أن تعتقد هذا وأن يكون ذلك عقيدة. والذي نشهد الله، يقول ابن القيم، والذي نشهد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به أنه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده؟ انتهى كلامه وقرر نحو هذا كما في مختصر الصواعق للموصلي. وعلى هذا فإن السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي مع القرآن على ثلاثة أوجه: السنة النبوية الثابتة هي مع القرآن على ثلاثة أوجه. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، يعني جاءت النصوص كلها في دلالة واحدة. الثاني أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له، موضحة ومبينة لما أجمل أو ورد في القرآن الكريم. الثالث، الوجه الثالث، أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، يعني لم يرد في القرآن ذكره، أو محرمة لما سكت عن تحريمه. ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فمنها ما كان زائدا على القرآن، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته فيما كان مبتدأ تشريعه منه عليه الصلاة والسلام. قال: وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله، تقديماً للسنة على الكتاب، ليس تقديماً، بل هو امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول: ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاده عليه لم تكن له طاعة خاصة تختص به. والله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كيف يمكن أحدا من أهل العلم ألا يقبل حديثا زائدا على ما في كتاب الله؟ إلى أن قال: فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا ألا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن، بل وعلى الرأس والعينين. على الرأس والعينين. وقرر نحو هذا الكلام أيضا في الطرق الحكمية، ثم قال: وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. هي ثلاثة أوجه، ليست ثمة رابعة. انتهى كلامه. الضابط الثاني: جمع طرق الحديث الواحد أو الأحاديث الواردة في الباب الواحد. هذا الضابط وهذه القاعدة مهمة في فهم النص النبوي الشريف. لماذا؟ لأن الحديث بارك الله فيكم يفسر بعضه بعضا. الحديث يفسر بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. لا تنعس. يفسر بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، بمعنى أنه قد يرد في بعض طرق الحديث الواحد، في بعض طرق الحديث الواحد أو في حديث ما يرد اللفظ مجملا أو مطلقا أو عاما، ثم يرد الحديث نفسه من طريق أخرى فيها بيان المجمل أو فيها تقييد المطلق أو فيها تخصيص العام، وقد يرد في حديث آخر يقيد هذا المطلق أو يبين هذا المجمل ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر به مناقضا لكلامه في موضع آخر، لا يكون، ولا لكلام سائر الأنبياء، بل كل ما أخبرت به الأنبياء فهو حق وصدق يصدق بعضه بعضا. انتهى. لهذا تواطأت عبارات السلف، أئمة السلف وعلماء الخلف وشراح الحديث النبوي، على اعتماد هذا الضابط وبيان أمره والأخذ به والإشارة إليه، فيقدمون ما جاء مفسرا في رواية أخرى من الحديث النبوي الشريف الثابت على غيره. ولذا أن ما يرد في هذا الباب على قسمين: الأول أن هذه الرواية قد ترد لحديث واحد من طريق أو طرق أخرى، ثم يأتي التفسير للحديث نفسه من رواية أو طرق أخرى. فهمتم؟ حديث واحد جاء من طريق مجمل أو عام، يأتي للحديث نفسه طريق أو طرق أخرى تبين هذا المجمل أو تقيد هذا المطلق. القسم الثاني أن هذه الرواية لهذا النص النبوي ترد مبينة للمجمل أو مقيدة للمطلق أو مخصصة للعام في حديث آخر، يعني جاءنا من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في الباب نفسه، فجاء حديث ابن عمر رضي الله عنه موضحا ومبينا ومفسرا أو مقيدا أو مخصصا لما أطلق أو أجمل أو جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واضح؟ ومن أقوال الأئمة واعتماداتهم في هذا الباب قول إمام الصنعة الإمام علي بن عبد الله المديني فيما أخرجه الخطيب في الجامع: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال إمام أهل السنة الإمام أحمد كما في مقدمة المجروحين لابن حبان والجامع للخطيب بإسناد ثابت عن الإمام أحمد أنه قال: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. إذا لم تجمع طرقه أو إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضا، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال الإمام أبو بكر بن الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه: الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: ثم نذكر الآثار في إمامة جبريل ليستدل على المراد من معنى الحديث، فإن العلم يفسر بعضه بعضا ويفتح بعضه على بعض أو يفتح بعضه بعضا. وقال العلامة النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر حديث لكل نبي دعوة مستجابة والروايات فيه، قال: هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضا. وقال في موطن آخر من شرح مسلم: هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضا. وقال العلامة ابن دقيق في إحكام الإحكام: الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. وقال مرة في موطن آخر: يؤخذ ذلك، أي بيان معناه وفقهه، قال: يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد، تبين المراد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى، قال: بعض الأحاديث يفسر، بعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره. وقال أيضا كما في مجموع فتاويه لجمع العلامة ابن قاسم: الزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة، وهي هذه الزيادة وهي مفسرة للرواية المشهورة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود: فنفسر كلامه، الضمير راجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنفسر كلامه بكلامه. وقال في أحكام أهل الذمة: هذا الحديث، وقد أورد حديث الفطرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة أو سنن الفطرة. قال: هذا الحديث ألفاظه يفسر بعضها بعضاً، حديث الفطرة. وجاء في إعلام الموقعين أن قال: السنة يبين بعضها بعضا لا يرد بعضها أو لا يرد بعضها ببعض، لا يرد بعضها ببعض. ويقول الإمام ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له، وكان يتكلم عن صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إن تطويل النبي عليه، ذكرنا هناك أن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في حديث أنس إنما كان حين يطيل القيام والركوع والسجود، وأن تخفيفه كما في حديث مالك بن الحويرث كان إذا لم يطل القيام والركوع والسجود، وأن حديث البراء بن عازب يفسر ذلك ثم ذكره، كان قراءته وركوعه وسجوده قريب من السواء. انظر كيف جمع بين الأحاديث الواردة في الباب وفسرها بما يبين بعضها بعضاً. لهذا قال الحافظ العراقي في شرحه على أو في طرح التثريب، شرح التقريب، قال: الروايات يفسر بعضها بعضا، والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه. لهذا كان المتعين على طالب العلم وراغب فهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعنى بهذا الباب جيداً لمن استجمع آليته. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إن المتعين على من تكلم على الأحاديث، على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها، هذا المتعين، ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنها حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث. انتهى. وغير هذا من تقريرات أهل العلم سلفاً وخلفاً. ومما يجب الانتباه إليه في تحقيق هذا الضابط أن التفسير الوارد في رواية أخرى للحديث نفسه أو لحديث آخر، هذا مشروط بثبوتها، ثبوت الرواية أو ثبوت الحديث الآخر. ليس كل ما ورد من طريق آخر يعمل به، لا بد من النظر فيه وسلامته من المآخذ، بمعنى لا بد أن يثبت حتى يصح أن يفسر به أو تفسر به الرواية الأخرى. وقد مضى هذا فيما نقلته قبل عن الإمام ابن تيمية رحمه الله وقول الحافظ ابن حجر مؤخرا إن المتعين. وأزيد أنه قال في هدي الساري: أستخرج، يعني في شرحه على الفتح، في شرحه للبخاري والمسمى بالفتح، أستخرج ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية منتزعاً كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن. بشرط ماذا؟ الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك. إذن هذا القيد والضابط والقاعدة المهمة يجب أن تستصحب معها هذا القيد لا ينفك عنها، وهو النظر في ثبوت هذه اللفظة أو الجملة أو الحديث الذي جاء مفسراً ومبيناً. عرفتم؟ الوجه أو الضابط أو القاعدة الثالثة: الجمع بين مختلف الحديث، بين مختلف الحديث. أقول اعلم وفقك الله لهداه أن الأصل، أن الأصل فيما ثبت من نصوص رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها لا تتعارض ولا تتناقض. ولو وجد، لو وجد فيما، انتبه إلى هذا، فيما ظاهره أنه كذلك في الظاهر، فإنه ليس كذلك في حقيقة أمره، ليس كذلك في حقيقة أمره. وما وجد منه ذلك فيما هو ظاهر هو الذي عناه أهل العلم بمختلف الحديث. فالمختلف بالكسر، كسر اللام، أي مختلف مدلول حديثه، مختلف مدلول إيش؟ حديثه، مختلف مدلول حديثه. إذن نخلص من هذا أن المراد بمختلف الحديث أن يأتي حديثان صحيحان متضادان في المعنى ظاهرا، فيوفق بين الحديثين ويجمع بينهما أو يرجح بينهما بمرجح معتبر. هذا النوع من أنواع العلوم وهذه القاعدة من قواعد ضبط السنة وفهمها، في غاية من الأهمية، ليست فقط مهمة، هي في غاية من الأهمية، يحتاجها كل مشتغل بالفقه والحديث. لهذا لم يمهر فيها إلا الحذاق من أهل العلم، لم يمهر فيها إلا الحذاق من أهل العلم. ومن أميزهم وأظهرهم وأعلمهم في هذا الباب الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه، وذلك في كتابه العظيم اختلاف الحديث. وبسبب زيغ بعض الطوائف الضالة المبتدعة في فهم نصوص السنة النبوية المطهرة، تهجموا على السنة المباركة ونسبوا رواتها إلى الجهل، بل وإلى الكذب، ابتغاء الفتنة والصد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتدين بها. فتصدى لهم أئمة الحق وعلماء الصدق فكشفوا زيفهم وردوا شبههم فانقلبوا خاسرين خائبين. قال الإمام الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث: كلما احتمل حديثان أن يستعملا معا، استعملا معا، ولم يعطل واحد منهما الآخر، ولم يعطل واحد منهما الآخر. وقال إمام أهل السنة الإمام أحمد: لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطى كل حديث وجهه، كما في مسائل ابنه صالح عن الإمام أحمد. لذا قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في الصحيح: ليس شيء من سنته عليه الصلاة والسلام مهجوراً إذا أمكن استعماله، وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعاً، وكان أحدهما يدفع الآخر من جميع جهاته، فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما، ويستعمل الناسخ دون المنسوخ. وقال في كتاب التوحيد له: هذا مذهبنا في جميع العلوم، أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى، لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران. وأخرج الخطيب في الكفاية بسنده عن الإمام بن خزيمة أنه قال: لا أعرف أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، لا يعرف. وهذا الإمام الذي قيل في وصفه كأنه قد جمعت السنة بين عينيه يقول لا يعرف. في ذلك أنه روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به أؤلف بينهما، يتحدى أن يأتي زيد من الناس بمثل هذا إلا وألف له بينهما. ولهذا قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، لا يوجد ولا يجوز هذا. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تضاد ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا. ولما جاء في الطب النبوي المعنون له بالطب النبوي، وهو جزء من أجزاء زاد المعاد، وتكلم وأورد أحاديث العدوى وما يتعلق بها نفيا وإثباتا، قال: قد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر تبطلها وتناقضها، إلى أن قال: ونحن نقول لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط، بمعنى قد يدخل في النص أحيانا سهوا ما ليس منه، وهذا المعروف بالمدرج ونحوه. قال: أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، هذه الحالة الثانية. قال: أو يكون التعارض في فهم السامع، في فهمك لا في حقيقة الأمر، في ظاهره فيما فهمت لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة، وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا. ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق والذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله. العلة في هذا الذي لا يميز ولا لا فرقان عنده، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه، أو منهما معا. ومنها هنا وقع الاختلاف، أو وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، وبالله التوفيق. انتهى. وقرر نحوه أيضا في كتابه العظيم شفاء العليل. لهذا من مقالات العلماء أيضا قول العلامة الشاطبي في الموافقات: كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض. من رسخ في علم الشرع وعرفه وقام بقانونه فأدلته عنده لا تكاد تتعارض. كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف عند متشابهه، لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة. فالمتحقق بها متحقق بما في نفس الأمر، فيلزم ألا يكون عنده تعارض. ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم، أي فيما ظاهره بناء على ما فهم. انتهى. إذن عرفت، ليس بين الأحاديث الصحيحة الصريحة تعارض، وقد يقع التعارض فيما هو ظاهره لا في حقيقته، وله أسباب كما قالها الإمام ابن القيم رحمه الله من أسباب ثلاثة. طبعا تحت هذا العنوان مختلف الحديث تفصيلات، ليس هذا محل البسط، إنما المراد التذكير بهذه الضوابط. رابع الضوابط: معرفة الناسخ والمنسوخ. معرفة الناسخ والمنسوخ. النسخ أيها الإخوة يطلق في اللغة على معنيين: الأول النقل وما يشبهه، النقل وما يشبهه. تقول: نسخت كتابي هذا من كتاب فلان، يعني نقلته وأخذت منه. والثاني الرفع والإزالة، الرفع والإزالة. هذا من حيث الدلالة اللغوية باختصار. وأما من حيث الاصطلاح فهو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متأخر عنه، متأخر عنه. هذا المعنى الاصطلاحي يرحمك الله هو الذي استقر عليه الاصطلاح بعد الإمام الشافعي، هو الذي استقر عليه الاصطلاح بعد الإمام الشافعي. وإن كان معنى النسخ في كلام الصحابة والتابعين يشمل هذا المعنى المذكور آنفاً ويدخل فيه غيره، إذ يستخدم النسخ في لسانهم ويراد به رفع الحكم كله أو بعضه، كله أو بعضه، فيدخل فيه حينئذ الاستثناء وتخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل. وقد نسب هذا الاصطلاح إلى من ذكرت من الصحب والتابعين جماعة من أهل العلم كابن العربي المالكي في أحكام القرآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم في الإعلام، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، والشاطبي في الموافقات، ومثل لذلك بأمثلة عديدة، وغيرهم من أهل العلم. لذا فإن علم الناسخ والمنسوخ من أجل علوم الشريعة، من أجل علوم الشريعة قدراً وأعظمها خطراً، ذلك أنه من الضروريات حياطة للدين من تحريف الغالين وانتحال المبطلين، لهذا كان تحصيله من أهم المهمات لطالب العلم والعالم على السواء، وهو شرط يجب أن يتحقق في أهلية العالم المفتي. وعليه فقد يكون الحديث الذي ترغب في العمل به قد يكون منسوخاً، فإذا ما عملت به يعني ذلك أنك تعمل بما لم تكلف به شرعاً، بما لم تكلف به شرعاً، والمسلم غير مأمور بالعمل بما لم يكلف به شرعاً مما نسخ من الأحكام، ذلك أن النسخ علة تمنع العمل بالحديث. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي خيثمة في العلم بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: إن علياً رضي الله عنه رأى رجلاً يقص، قصاص يتكلم، فقال له علي رضي الله عنه: علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وأخرج الإمام معمر بن راشد في الجامع بسند صحيح عن ابن سيرين قال: سئل حذيفة عن شيء فقال: إنما يفتي أحد ثلاثة، إنما يفتي أحد ثلاثة: من عرف الناسخ والمنسوخ. قال: ومن يعرف ذلك؟ قال: عمر رضي الله عنه، أو رجل ولي سلطانا فلا يجد بدا من ذلك، أو متكلف يعني غير أهل. انتهى. وأورد الإمام ابن عبد البر جملة من الآثار في هذا الباب في جامع بيان العلم، ومن ذلك ما أورده عن يحيى ابن أكثم أنه قال، أكثم بالمثلثة: ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وكافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الآخذ بناسخه واجب فرضا، والعلم به لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم علم ذلك، لئلا يوجب على نفسه مثلا العالم أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل، أو يضع عنه فرضا أوجبه الله عز وجل، انتهى. كلام ابن أكثم وإن كان عن القرآن فالسنة القول فيها كالقول في القرآن تماما. قال الحازمي رحمه الله في الاعتبار مبينا جلالة هذا الفن وعظيم أمره وخطره، قال: هو علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار، ولم يحصل من طرائق الأخبار إلا أخبارا، أن الخطب فيه جليل يسير والمحصول منه قليل غير كثير. ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام اتضح له ما قلناه. ثم أسند عن الإمام الزهري أنه قال عن علم الناسخ والمنسوخ، قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه. قال الحازمي: ألا ترى الزهري وهو أحد من انتهى إليه علم الصحابة وعليه مدار حديث الحجاز، وكان إليه المرجع في الحديث وعليه المعول في الفتيا، كيف استعظم شأن هذا الشأن مخبراً عن فقهاء الأمصار وهو الإمام المبجل، استعظم أمره وأنه أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنسوخه. ثم ذكر الحازمي براعة الإمام الشافعي في هذا الفن، ثم قال: ثم هذا الفن من تتمات الاجتهاد، إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل، ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ، إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسير وتجشم كلفها غير عسير، وإنما الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من خفايا النصوص ومن التحقيق فيها معرفة أول الأمرين وآخرهما إلى غير ذلك من المعاني، انتهى كلامه رحمه الله. أقول تحت هذا الضابط أيضا تفريعات ليس هذا محل البسط فيها. تفضل. خامس الضوابط: حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. وهنا أقول إن ضبط هذا الضابط مهم في فهم الحديث النبوي الشريف، لذا يجب مراعاته في فهم الحديث النبوي، أعني مراعاة الحقيقة الشرعية للألفاظ وحقائق الألفاظ على ثلاثة أضرب. شرعية ولغوية وعرفية. والذي يعنينا في هذا الضابط هو الضرب الأول من الثلاثة، وسيأتي الكلام عن الثاني اللغوي بحول الله. والمراد بالحقيقة الشرعية ما قاله العلامة بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها لمعنى من جهة الشرع. قال: فخرج بالقيد الأخير الحقائق اللغوية والعرفية، ودخل فيه المنقول الشرعي، وهو اللفظ الموضوع لمعنى ثم نقل في الشرع لمعنى ثان لمناسبة بينهما، وغلب استعماله في الثاني، أي هذا المنقول الشرعي من لهذا اللفظ غلب استعماله على المعنى الثاني انتهى. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر عند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء: يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية، ولا يكون مجملاً، لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لسائر الأحكام الشرعية. يريد رحمه الله بالأسامي الأسامي التي علق الله تعالى الأحكام بها، سواء في الكتاب أو في السنة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله، هذا القسم قد بينه الله ورسوله، كاسم الصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر والحجر وغير ذلك، ومنه ما يرجع حده إلى الناس وعرفهم، أو إلى عادة الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عاداتهم، فبعض البلدان يستخدم بعض الألفاظ دون الآخرين ولكن المعنى عندهم واحد، كاسم البيع والنكاح، وضرب جملة من الأمثلة فقال: ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. هذه الثلاثة، إذن حد شرعي وحد لغوي وحد عرفي. فما كان من النوع الأول من الأسماء؟ قال: فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به، قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا هذا الإدراك يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، ليس بالضرورة، بل المقصود أنه عرف مراده، أي الشخص عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، لأن الحجة أنت متعبد بما قال رسول الله وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا هو المقصود. وهذا ضرب مثلا قال وهذا كاسم الخمر، فإنه عليه الصلاة والسلام يعني الضمير راجع إليه قال فإنه قد بين أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، فذلك لا يحتاج إليه، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم. وقد عرف ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. فما جاء في كلامه عليه الصلاة والسلام في هذا أنه أطلق لفظ الخمر على كل مسكر، على كل ماذا؟ ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ حرام. وكل مسكر خمر وكل خمر ماذا؟ حرام. إذن جاء البيان النبوي المراد بلفظ ماذا؟ الخمر، المراد بلفظ الخمر. وقرر مثل هذا في الألفاظ والأسماء تلميذه ابن القيم أيضا في الإعلام. قال شيخنا الإمام العثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول بعد أن قسم الحقيقة على ما ذكرنا، قال فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. انتهى. من أمثلة هذا الباب أيضا ما قاله الإمام ابن القيم في زاد المعاد، قال إن لفظ القرء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض فقط، يعني إلا للحيض، ولم يجيء عنه في موضع واحد استعماله للطهر. فحمله في هذه الآية التي ذكرتها قبل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فحمله في هذه الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل متعين. فإنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، وهو عليه الصلاة والسلام المعبر عن الله تعالى وبلغة قومه قريش، وبلغة قومه نزل القرآن. فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر أو الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، ويصير هذا المعنى هو الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنيين. انتهى. طيب، إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية ماذا يقدم؟ إذا ما تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية. قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. قال الإمام ابن عبد البر: الاسم الشرعي، الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي، قاض على الاسم اللغوي. وكذلك قرر العلامة الفقيه ابن العربي المالكي في شرح الموطأ، وقال العلامة النووي في شرح مسلم: حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر في أصول الفقه. وقال العلامة الحافظ ابن دقيق العيد في الإحكام: إذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعية. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج أي المرء في ذلك إلى استدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، إلى أن قال: فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان، إلى أن قال: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذه كله، من هذا كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه أي المرء إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف كاف. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا. وقال العلامة ابن الهمام الحنفي في كتابه فتح القدير: إن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صارف عنه. انتهى. وقرر هذا الأمر غير واحد من أهل العلم كالعيني والقسطلاني والإمام الشنقيطي في الأضواء وغيرهم. لكن قف مع قول ابن الهمام: ما لم يقم صارف، أي جاء صارف له قوي عن حمله عن الحقيقة الشرعية. وفي هذا يقول الحافظ ابن دقيق العيد في الإحكام: إذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى. اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به هذا التأويل، أي يصرف عن الحقيقة الشرعية عن هذا التأويل المرجوح فيعمل به. وهذا يحتاج إلى فقه دقيق لهذه المعاني. نقف عند الضابط السادس وترتاحون قليلا إلى ما بعد الصلاة لنكمل البقية. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نتمم الكلام عن بقية الضوابط والقواعد في هذا الموضوع، ووقفنا عند الضابط السادس أو القاعدة السادسة، وهو موافقة فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. هذا الضابط في فهم السنة المباركة الثابتة عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم في غاية من الأهمية أيضا، وبخاصة إذا كان المبين لمعنى الحديث وفقهه هو الراوي للحديث، هو راوي الحديث، صحابي الحديث الذي روى الحديث هو الذي بين المعنى والفقه المراد من هذا الحديث. ذلك أن الراوي أدرى بمرويه، لهذا اهتم السلف والأئمة بما ورد عن الصحابة رضي الله عنه فدونوه وكتبوه. ومما جاء في جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وقد ذكر جملة من الأقوال في هذا، ما أخرجه عن الإمام الأوزاعي بسند ثابت أنه قال: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجيء عن واحد منهم فليس بعلم، فليس بعلم. وأخرج معمر بن راشد في الجامع، ومن طريقه ابن سعد في الطبقات، والفسوي في المعرفة، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، عن صالح بن كيسان أنه قال: اجتمعت أنا وابن شهاب أي الزهري ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن أي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتبنا أيضاً ما جاء عن الصحابة. فقلت، ابن كيسان قال للزهري: فقلت لا، يعني لا أكتب، ليس بسنة. فقال هو: بلى، هو سنة. يقول صالح بن كيسان: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت. يعترف بأنه قد ضيع رحمه الله. لهذا قال الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل مبيناً مقام الصحابة وسلف الأمة الصالح، فتكلم أولاً عن الصحابة، ثم عن التابعين، ثم عن تابعيهم. قال: فإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله عنهم. قال: أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه عليه الصلاة والسلام ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب
وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسيره لكتاب الله عز وجل وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، أي سماهم الله عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز ذكره قوله وسطا، قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. انتهى كلام الإمام ابن أبي حاتم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: للصحابة فهم في القرآن يقفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفها أكثر المتأخرين، فإنهم شهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام والتنزيل، وعاينوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفوا أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك. وقال في منهاج السنة: الصحابة رضي الله عنهم منشأ كل علم، منشأ كل علم وصلاح وهدى ورحمة في الإسلام. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية: أفهام الصحابة رضي الله عنهم فوق أفهام جميع الأمة، وعلمهم بمقاصد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم. وقال في مفتاح دار السعادة: كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه، وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه وتكلما بأعلامه وتحذيرا من خلافه لكمال علمهم بضده، وتكلم بكلام متين رائق في إعلام الموقعين عندما تكلم عن الرأي المحمود، وأول ما تكلم عن رأي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال في اجتماع الجيوش الإسلامية: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بيّنوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا هذا الذي ذكرنا، كل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بينا. انتهى. وهنا أنبه على أن مما يجب الانتباه إليه في الاحتجاج بتفسير صحابي أو بيان أو شرح له أن ذلك يعتمد على ثبوت الأمر عنه وصحته إليه وعدم وجود مخالف له، وكذلك سلامته من المعارض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق للموصلي: لما كان كل من احتج بكلام أحمد وليس بأحد، أحمد على شيء فلا بد من أمرين في الاحتجاج بكلام أحمد، يعني هو يورد كلام من احتج بأحمد بكلام أحمد. لما كان كل من احتج بكلام أحمد، الإمام أحمد يقصد، على شيء فلا بد من أمرين: صحة النقل ذلك، صحة النقل عن ذلك القائل، صحة النقل. ثانياً معرفة كلامه. ثم قال: قال البخاري، يستدل بهذا ويحتج، قال: قال البخاري: فأما ما احتج به الفريقان من كلام أحمد فليس بثابت، فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه. انتهى ما نقله عن البخاري. هكذا نقل الإمام ابن القيم عن الإمام البخاري. وكلام البخاري المذكور قاله رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، ولكن بنحوه والفحوى واحد. ثم قال الإمام ابن القيم معلقا على كلام البخاري: فذكر أن من المنقول، أي البخاري، فذكر أن من المنقول عنه ما ليس بثابت، والثابت عنه قد لا يفهمون مراده لدقته على أفهامهم. انتهى. ونحو هذا الأمر الذي قرره ابن القيم قرره الإمام ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. ويأتي بعد هؤلاء من الصحب الكرام من ورث علمهم من التابعين لهم بإحسان، فلهم فضل وسابقة، وهم داخلون، أعني التابعين، دخولاً أولياً في عموم قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية جاء في تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل، قال: قال أبو صخر حميد بن زياد: أتيت محمد بن كعب القرظي فقلت له: ما قولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، محسنهم ومسيئهم. فقلت: من أين تقول هذا؟ قال: يا هذا، اقرأ قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال: إلى أن قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: والذين اتبعوهم بإحسان. قال القرظي: فشرط في التابعين شريطة، وهي أن يتبعوهم في أفعالهم الحسنة دون السيئة. قال أبو صخر: فكأني لم أقرأ هذه الآية قط. هؤلاء القوم من التابعين لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بإحسان هم من القرون المشهود لهم بالخيرية في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، كما هو حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. اللفظ للبخاري. وفي الباب أحاديث كثيرة. فالتابعون إذن، التابعون للصحابة بإحسان لهم مزية وميزة، وذلك قربهم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فتلقوا العلم منهم مباشرة. ومما جاء في كلام العلماء في بيان فضلهم قول الإمام ابن أبي حاتم المذكور آنفا في تقدمة الجرح والتعديل بعد أن تكلم عن مقام الصحابة قال: فخلف بعدهم التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه وخصهم بحفظه أو بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه وسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وآثاره، فحفظوا أي التابعين، فحفظوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار وسائر ما وصفنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم به، فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه، فكانوا من الإسلام، هؤلاء التابعين فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه، بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم له، إذ يقول الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الآية. ثم أسند عن قتادة رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، قال: هم التابعون. يقول ابن أبي حاتم: فصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز أو تدركهم وصمة لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم، ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامة سنته وسبله. ثم خلفهم تابع التابعين. انتقل الإمام ابن أبي حاتم لبيان فضل أتباع التابعين، قال: ثم خلفهم تابع التابعين، وهم خلف الأخيار وأعلام الأمصار في دين الله عز وجل ونقل سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظه وإتقانه، والعلماء بالحلال والحرام، والفقهاء في أحكام الله عز وجل وفروضه وأمره ونهيه، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه عظيم النفع جليل القدر إعلام الموقعين، قال في تقدمته: لما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة، وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السبق واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال، إلى أن قال: تالله لقد وردوا رأس الماء، أي الصحابة لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأطدوا قواعد الإسلام، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، إلى أن قال: وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه، أي الصحابة، عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن رب العالمين، سندا صحيحا عاليا، قالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، إلى أن قال: فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسألة سلك سالك ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وكانوا بالنسبة إلى من كان قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا، وكان دين الله سبحانه وتعالى أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساً، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم لسان صدق في الآخرين. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم بعد القرن الرابع، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، إلى أن قال: واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، خلك معي، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألون عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل إلى ربهم راجعون. انتهى كلامه رحمه الله. وفي مناقبهم وفضائلهم قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه. انتهى كلامه رحمه الله. سابع الضوابط والقواعد: رد المتشابه إلى المحكم. أقول بارك الله فيكم: إن الراسخين في العلم لهم سمات وصفات، ومن سماتهم وصفاتهم وأميز صفاتهم هو رد نصوص الشرع كتاباً وسنة إلى المحكم منها، وعلى الضد من ذلك هو مسلك أهل البدع، هو مسلك أهل الأهواء والبدع. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية المباركة أصل في تقرير هذه القاعدة الكبرى. وقد جاء ذم أهل البدع عند سلوكهم هذه الطريقة المضادة لسبيل الراسخين في جملة من كلام أهل العلم، من ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، قال فيهم: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. ثم مثل فيما شككت فيه الزنادقة وأجاب عنه، ثم قال: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم، انتهى. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: صنف الإمام أحمد كتاباً في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وترك الاحتجاج بها، فقال في أثناء خطبته، ثم ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله في خطبته في كتابه المذكور المشار إليه في كلامه، ثم قال، أعني ابن القيم، ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن وردها بذلك، وهذا فعل الذين يستمسكون بالمتشابه في رد المحكم، فإن لم يجدوا يستمسكون بالمتشابه ليردوا المحكم، فإن لم يجدوا لفظاً متشابهاً غير المحكم، ما وجدوا إلا ماذا؟ اللفظ المحكم، قال يردونه به. فإن لم يجدوا لفظاً متشابهاً غير المحكم يردونه به، استخرجوا من المحكم وصفاً متشابهاً وردوه به. انظر إلى التكلف في رد الحق بناءً على هذا العقل المنكوس. قال: فلهم طريقان في رد السنن، هؤلاء الذين يردون المحكم ولا يقولون به، أحدهما ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن، الثاني جعلهم المحكم متشابهاً ليعطلوا دلالته، هاتان هما الطريقتان. قال: وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق، فعكس هذه الطريقة وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. ثم قال: ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه، حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. رأيت أهمية هذا؟ وكيف أن الخروج عن هذا السبيل سبب للهلاك والدمار والانحراف والضلال، وحاجتك إلى معرفته أهم من حاجتك إلى الطعام والشراب. هذا الطعام والشراب يحفظ جسدك، هذا البعد عن هذا الحق يتلف دينك، وحفظ الدين أولى من حفظ الجسد. فمثل رحمه الله بجملة عظيمة وافرة في تحقيق هذا الأمر وإيضاحه. انظر كيف يقول أن حاجة كل مسلم، ما هو بس طالب العلم، الكل يحتاجه. كم المقصرون عن هذا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال في الصواعق المرسلة، ويرد على الطواغيت الأربعة التي هدم بها أهل الباطل الحق، وهو يرد عن الطاغوت الرابع أو أول الطواغيت الأربعة، آسف، أول الطواغيت قول أهل الضلالة إن نصوص الوحي أدلة لفظية وأنها لا تفيد اليقين. فأجاب رحمه الله عن هذا الطاغوت والقول الباطل من 73 وجها. قال في الوجه 65: إن الله سبحانه وتعالى قسم الأدلة السمعية إلى قسمين، محكم ومتشابه، وجعل المحكم أصلاً للمتشابه وأماً له يرد إليه، فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. وقد اتفق المسلمون على هذا، وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه. وأصحاب هذا القانون الضلال الذين خالفوا المسلمين، وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من العقليات، يعني جعلوا ما يدعونه وما تصل إليه عقولهم هو المحكم. قال: وجعلوا القرآن كله مردوداً إليه، يعني حكموا عقولهم في القرآن، جعلوا العقول حاكمة على القرآن، المحكم العقل والقرآن يرد إليه، ما وافق العقول قبلوا وما خالف العقل جعلوه متشابهاً فردوه. قال: وجعلوا القرآن كله مردوداً إليه، فما خالفه فهو متشابه وما وافقه فهو المحكم. ولم يبقى عند أهل القانون، هؤلاء لم يبقى عند أهل القانون في القرآن محكم يرد إليه المتشابه، ما فيه، ولا هو أم الكتاب وأصله، نقضوا، لأنهم جعلوا القرآن عبارة عن ماذا؟ يتخيرون منه ما يوافق أهواءهم وعقولهم، جعلوا العقل هو الحاكم، ما رأوه حسناً فهو حسن، شرعوا بسببه التشريعات، خالف القرآن عقلهم ردوه ولفظوه ولم يتدينوا لله به، وهكذا، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الإمام ابن كثير في التفسير عن آيات آل عمران: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمة على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ومن عكس انعكس، فإذا انعكس أقول، فإذا انعكس ارتكس. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له، بعد أن ذكر الاختلاف في روايات افتتاح القراءة في القرآن بالحمد لله رب العالمين، قال: الواجب في هذا ونحوه أن تجعل الرواية الصريحة مفسرة للرواية المحتملة، فإن هذا من باب عرض المتشابه على المحكم. فأما رد الروايات الصريحة للرواية المحتملة فغير جائز، كما لا يجوز رد المحكم للمتشابه، ومن زعم أن ألفاظ الحديث متناقضة فلا يجوز الاحتجاج به، فقد أبطل وخالف ما عليه أئمة الإسلام قديماً وحديثاً في الاحتجاج بهذا الحديث والعمل به. انتهى. إذا كنت قد خالفت أئمة الإسلام والمسلمين، أترى أنك على صواب؟ أو قولك محل نظر يحتاج منك إلى تدبر؟ كلا، أعد النظر وتب إلى الله تعالى إن نابك شيء من هذا الشك الذي لفظه أهل الضلالة والبدع من قديم الزمان حتى يومنا هذا، حتى هذا اليوم وهم يتكلمون وينالون من السنة ودلالتها وقطعيتها وحجيتها والتدين لله بها، فيقولون هذا حديث ما هو متواتر، هذا حديث آحاد، هذا حديث كذا. سأل أحدهم رجلاً ممن تصدر لتدريس الناس عن حديث مسلم أبي وأباك في النار، قال هذه أحاديث آحاد لا تشغلوا أنفسكم بها. انظر إلى ماذا ينظرون وعلى ماذا أو إلى ماذا يدورون وحول ماذا يؤطرون، ضلالة بعضها فوق بعض، نعوذ بالله من أهلها. ثامن الضوابط والقواعد: حمل المجمل أو العام أو المطلق على المفسر أو الخاص أو المقيد. أقول مما يدركه العلماء الراسخين في العلم أنه قد ترد بعض الأحاديث المباركة النبوية الثابتة قد ترد أحياناً مجملة، وتأتي رواية أخرى للحديث نفسه تفسر هذا المجمل أو تقيد المطلق الذي ورد إن كان جاء مطلقاً، أو تخصص العام إن كان جاء عاماً. وهذا كما أنه قد يرد في طريق أخرى للحديث الواحد نفسه فإنه قد يأتي أيضاً في حديث آخر، في حديث آخر من غير صحابي الحديث ولكنه في الموضوع نفسه. وتقدم في الضابط الثاني المتعلق بأن الحديث يفسر بعضه بعضاً لما تكلمنا عن جمع طرق الحديث الواحد، نعم، أو الأحاديث الواردة في الباب الواحد. ذكرت جملة من أقوال الأئمة ابن المديني وأحمد وغيرهم، فأغنى عن التكرار وأزيد تحت هذا الضابط نقلاً ما أخرجه الحازمي في الاعتبار بسنده عن عبد الله بن محمد بن ناجية قال: سمعت محمد بن مسلم بن وارة يقول: قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه، فقال لي لما سمع أني علم أني جئت من مصر، قال: كتبت كتب الشافعي؟ قال: قلت لا. قال له الإمام أحمد: فرطت، ما عرفنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. فانظر كم فرط، يقوله لائما. وقال الحافظ الخطابي في أعلام الحديث يشرح حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: هذا الحديث مجمل وله علل ذكرها غير واحد من أئمة الحديث، وسبيل المجمل أن يرد إلى المفسر ويبنى عليه. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد، قال: بدليل رواية من رواها في هذا الحديث الثيب أحق من نفسها، فكانت رواية مفسرة ورواية من روى الأيم مجملة. المراد بالأيم إذن هي ماذا؟ الثيب. ورواية من روى الأيم مجملة، والمصير إلى المفسر يعني من الروايتين أو المفسر أبداً أولى بأهل العلم أن يصار إليه. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: الحديث يحكم بعضه على بعض ويبين مفسره مشكله. مفسره يبين ماذا؟ مشكله. وقال في شرح حديث في الإكمال أيضا: قد جاءت القصة مفسرة في صحيح البخاري. وقال في موطن آخر: الحديث يفسر بعضه بعضا ويرفع مفسره الإشكال عن مجمله ومتشابهه. وقال النووي في شرح مسلم: هذه الرواية المذكورة آخرا تبين المراد بباقي الروايات المطلقة. وقال الحافظ ابن سيد الناس في النفح الشذي في حديث ويتكلم عن حديث المسيء صلاته: فاقرأ ما تيسر، يعني من القرآن. قال: ما تيسر في هذا الحديث مجمل فسره: لا صلاة إلا بأم القرآن. في الحديث الآخر يعني هذا يفسر ما تيسر، لا يعني أن تقرأ آية أي آية، يفسر أنه ما تيسر أقله المتيسر وماذا؟ الفاتحة. وقال محمد بن علي بن الخطيب المشهور بابن نور الدين في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن، قال هذا أورد حديثا في شرحه لآية، قال: هذا الحديث مجمل وحديث الشافعي مفسر، والمفسر يقضى به على المجمل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، في حكم إيش؟ فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. عرفت؟ إذن هذه قاعدة في غاية من الأهمية، والقول فيما يتعلق بالرواية أو الطريق أو الروايات الأخرى كما تقدم يشترط فيه الثبوت. يشترط فيه ماذا؟ الثبوت. تاسع الضوابط: معرفة لغة العرب ومعهودها، معرفة لغة العرب ومعهودها. لا شك أيها الإخوة أن اللغة العربية لها شأن عظيم. لماذا؟ لأنها حازت الشرف الكبير حين نزل القرآن الكريم بلسانها. لهذا مما يذم به المرء أن يتكلم في العلم وفقه الشريعة من كتاب وسنة بغير معرفة أو إدراك للغة العرب. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به. أما تنطق وأنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتذكر الأذكار وتقرأ الأذكار في الصلاة وخارج الصلاة وتدعو الله وتصوم وتحج إلى غير ذلك من العبادات. قال حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك وما ازداد من العلم باللسان الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كلما ازددت كان خيرا لك. قال الإمام رحمه الله: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. وأخرج العلامة الأزهري أبو منصور في تهذيب اللغة أخرج بسنده وأسند عن الإمام الشافعي كلاماً له عظيماً في شأن لغة العرب. جاء في أول كلام الإمام الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً، وذكر كامل كلام الإمام ثم علق، وهذا هو الشاهد. علق الأزهري على كلام الإمام الشافعي فقال: قلت قد قال الشافعي رحمه الله تعالى فأحسن. قال قولاً إيش؟ فأحسن، وأوضح فبين، ودل سياق بيانه فيما ذكرناه عنه آنفاً وفيما لم نذكره إيجازاً على أن تعلم العربية التي بها يتوصل إلى تعلم ما به تجري الصلاة من تنزيل وذكر فرض على عامة المسلمين. أما تصلي؟ كل المسلمين يجب عليهم أن يصلوا ذكوراً ورجالاً، ذكوراً وإناثاً، يجب أن يتعلم من اللغة أن يفهم ما يقرأ من الآيات، وأن يفهم ما يذكر من الأذكار، وأن يعلم معنى الله أكبر، وما معنى سبحان ربي العظيم، وما معنى التحيات لله وغير ذلك. قال: فرض على عامة المسلمين، وأن على الخاصة يعني العلماء من تصدر لتعليم العامة، وأن على الخاصة التي تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم الاجتهاد في تعلم لسان العرب ولغاتها. يقبح في من تصدر هذا المشهد أن يكون جاهلاً بذلك، بعيداً عنه وعن إدراكه. قال: التي بها تمام التوصل إلى معرفة ما في الكتاب والسنن والآثار وأقاويل المفسرين من الصحابة والتابعين من الألفاظ الغريبة والمخاطبات العربية. فإن من جهل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها جهل جمل علم الكتاب، ومن علمها ووقف على مذاهبها وفهم ما تأوله أهل التفسير فيها أي ما فسروه بها زالت عنه الشبهة الداخلة على من جهل لسانها من ذوي الأهواء والبدع. أما تسلط أهل الأهواء والبدع على العلم من حيث اللغة ودخلوا فأدخلوا لسانهم في تأويل النصوص في حين غفلة من كثير ممن ينتسب إلى العلم بهذه المداخيل، ولربما قبل قولهم ووقع في المحظور الذي وقعوا. أخرج الحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن وفي مناقب الشافعي والخطيب في الفقيه والمتفقه عن زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا ابن بنت الشافعي قال: سمعت أبي يقول: أقام الشافعي على العربية وأيام الناس 20 سنة، فقلنا له: في ذلك يعني قد أطلت. قال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه. والمعنى أن الإمام رحمه الله بقي هذا الزمن الطويل يتبحر فيها ليتفقه في الوحيين، ولا يعني ذلك أنه انقطع على إلى العربية دون غيرها من العلوم، لا. وهذا ظاهر لمن تأمل ترجمة الإمام مطولة. وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه بسند ثابت عن الإمام إبراهيم الحربي أنه قال: من تكلم في الفقه بغير لغة تكلم بلسان قصير. بلسان ماذا؟ قصير. وقال الحافظ أبو بكر بن الأنباري أو أبو المشهور بابن الأنباري، وهو أبو بكر الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء، قال: وجاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتابعيهم من الاحتجاج على غريب الحديث ومشكله باللغة والشعر ما بين صحة مذهب النحويين في ذلك، وأوضح فساد مذهب من أنكر عليهم ذلك أو من أنكر ذلك عليهم، ثم أسند آثاراً في الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: إن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغاً عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين يعني من الصحابة أئمة الدين من سلف الأمة الصالح، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان العربي الذي به نزل وكانوا به يتكلمون، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم عندما تتكلم وتعرف لسانهم وتضبطه، أنت مشابه للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. قال: وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم، إلى أن قال: واللسان تقارنه يعني معه تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه، فلهذا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. وقال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: من لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن يعني من ليس له معرفة باللسان العربي فيظن أن مراد الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه. يقول عندنا مستخدم، لكن استخدامكم في المعنى ليس على المعنى المراد الذي على لسان العرب. ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك، فهنا يقع الانحراف وكثيرا ما يقع. وقال في كتاب الإيمان: لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. أما قالوا في استوى بمعنى استولى؟ ويقول الحافظ الإمام أبو الحجاج المزي في كتابه تهذيب الكمال، وينبغي للناظر في كتابنا هذا تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفاً صالحاً من علم العربية، نحوها ولغتها وتصريفها، ومن علم الأصول والفروع، ومن علم الحديث والتواريخ وأيام الناس، فإنه إذا كان كذلك كثر انتفاعه به يعني بالكتاب، وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، وذلك خصوصية المحدث التي من نالها وقام بشرائطها ساد أهل زمانه، ساد أهل زمانه في هذا العلم، وحشر يوم القيامة تحت اللواء المحمدي إن شاء الله تعالى. وفي هذا انتهى كلامه. وقال الشاطبي في الموافقات: لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، والمراد بالأميين هنا العرب، وحرزا للأميين في حديث البخاري أي العرب. لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. انتهى. وقال أيضا في موطن آخر: إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. انتهى كلامه. وقرر تقريرا بديعا نفيسا أيضا في كتابه الآخر الاعتصام، فراجعوه: عاشر الأسباب أو عاشر الضوابط والقواعد معرفة أسباب ورود الحديث. مما لا يخفى على من له معرفة بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من نصوص السنة المباركة أن جملة من نصوص السنة المباركة قد أحاطها أو أحاطت بها ظروف ومناسبات وملابسات أيضا. فمن الأهمية في فقه وإدراك وفهم السنة من المهم إدراك تلك الملابسات أو تلك الظروف ونحوها، ليعين ذلك كثيرا في فهم النص النبوي الشريف، في فهم النص النبوي الشريف. قال الإمام شيخ الإسلام: إن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، إن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وفي هذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار، عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام، وعاما يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا. ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض، إما أن يتقصى فيذكر كامل ماذا الخبر تاما بحيثياته كاملا قصة فيه يذكرها كاملة، وقد يأتي أو يروي الخبر مقتصرا، أو يأتي فيروي بعضه دون إيش بعض. قال: ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدله على حقيقة الجواب. هذا هو الشاهد، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. فهمت هذا؟ إذا ما علم ذلك عرف على ماذا خرج الجواب. أي الأعمال أفضل؟ قال كذا كذا. أي الأعمال أفضل؟ قال كذا. لكل له سبب في السؤال، فلا يدركه إلا من نظر وتأمل وتدبر. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كثير من الأحاديث وقعت على أسباب، وقعت على أسباب ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك. انتهى. وقد عد بعض الحفاظ المتأخرين معرفة سبب ورود الحديث، عدوه نوعا من أنواع علوم الحديث، كما فعله الحافظ البلقيني وغيره. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في النزهة، نزهة النظر: ومن المهم معرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري، وذكر آخرين. انتهى. الحديث الذي يرد على سبب أو فيه سبب أو مناسبة أو ملابسة هو على قسمين. القسم الأول أنه يذكر في الحديث، يعني يذكر السبب في إيش؟ في الحديث نفسه، في الحديث نفسه. مثاله: كلكم يحفظ حديث جبريل الطويل عليه السلام، حديثه مسلم، أول حديث في صحيح مسلم، الذي سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة إلى آخره. وهذا الحديث رواه البخاري أيضاً في الصحيح لكن بدون ذكر السبب. هذا الحديث فيه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ أمر دينكم. ففيه ذكر ماذا؟ السبب عن هذه الأسئلة. القسم الثاني أن لا يذكر السبب في الحديث في الطريق نفسها، لكنه قد يذكر في بعض الطرق للحديث نفسه، يذكر في بعض طرق الحديث نفسه وبشرط الثبوت أيضاً. بشرط ماذا؟ الثبوت. أو يأتي ذكر السبب في حديث آخر لكن في الباب نفسه، في الباب ماذا؟ نفسه. المثال: مثال ما ذكر سببه في بعض طرقه، ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي لا توكي فيوكى عليك، لا توكي فيوكى عليك، بفتح الكاف يوكى. الإيكاء شد رأس الوعاء، شد إيش؟ رأس الوعاء وربطه برباط. والمعنى هنا في الحديث أنه نهاها النبي عليه الصلاة والسلام منع الصدقة، لا تمسكي خشية النفاد، أنفقي فإن الإنفاق والصدقة من أعظم أسباب البركة والنماء وزيادة الخير، فما نقص مال من صدقة. هذا يقول الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث في موطن منه قال في الفتح: سيأتي ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهبة، يعني من الصحيح. أقول هو كذلك جاء في الكتاب المذكور، فإن الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح وهو عند مسلم واللفظ للبخاري من طريق عباد بن عبد الله عن أسماء، ليس من طريق فاطمة، من طريق عباد عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال، ما لي مال، ما عندي مال، يعني ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، يعني ما يعطيني الزبير زوجها، ما يعطيني من؟ الزبير، فأتصدق، يعني أتصدق ولا ما أتصدق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقي ولا توعي بالعين، هذه ولا توعي فيوعى عليك. توعي وتوكي المعنى واحد، المعنى واحد. أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه وحفظته، كما هو الوكاء فيما قال: ولا توكي فيوكى عليك، لأن الإيكاء الشد على رأس الوعاء، الشد والحفظ كله يدل على ماذا؟ على المسك وعدم الإنفاق. إذن هي ذكرت السبب، ما عندها إلا هذا الذي يعطيها، خشية أنها لو أنفقت يذهب، ولا يرضى بذلك الزبير قالف علي: ولكن لا تمتنعي بالكلية، ادفعي فإن ذلك خير ونماء، ولا تمتنعي عن الصدقة. عرفتم؟ جاء أيضا بيان السبب في إيش؟ في ماذا؟ في طريق آخر للحديث نفسه. مثاله لسبب جاء في حديث آخر، ما جاء في الصحيحين من طريق معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذني، صيام النفل يعني، إلا بإيش؟ بإذنه. أقول هذا الحديث لم أجد في طرقه ذكر السبب، لم أجد ذكر السبب في طرق الحديث، سبب النهي يعني عن الصيام هذا، لكن جاء بيان علة السبب في حديث آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أبي داود في السنن وأحمد في المسند وغيرهما، وهو صحيح. قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل بالطاء المشددة المفتوحة، هكذا ضبطه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، هذه المرأة زوجة صفوان جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول أبو سعيد جاءته وهم عنده جلوس، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، إلى آخر الحديث. فقال النبي، فقال، يقول أبو سعيد وصفوان عنده كان موجود زوجها، قال فسأله عما قالت، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قالته المرأة هذه زوجته، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها، يعني تطيل في الصلاة. فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجها لها: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، ما في داعي أن تطيلي والحاجة قائمة. قال: وأما قولها يفطرني، قال: فإنها تصوم وأنا رجل شاب لا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سعيد يومئذ: لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. الحديث، هذا بيان السبب، هذا بيان السبب. كما قلت، هذا آخر الضوابط في هذا اللقاء، وثمة جملة من القواعد والضوابط يسر الله المرور عليها في لقاءات أخر. ثم أختم بما قاله الحافظ النووي رحمه الله في مقدمته لشرح صحيح الإمام مسلم. قال رحمه الله: إن شرعنا مبني على الكتاب العزيز، إن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في السنن المحكمات، إلى أن قال: فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات. وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبقى إلا آثار من آثارهم قليلات. والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات، إلى أن قال: فينبغي الاعتناء بعلم الحديث، فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات، ولكونه من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللأئمة وللمسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن القائل: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات. قال: وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات، وهو جدير بذلك، فإنه كلام أفصح الخلق، ومن أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، ورزقنا وإياكم الفقه في الدين والذب عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.